الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية في السودان أنصار-السنة.net يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأصلي وأسلم على البشير النذير الهادي إلى الصراط المستقيم المبلغ عن ربه، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، هدى الله به من الضلالة وأرجع به الناس من الغي. أصلي وأسلم عليه صلاة أسأل الله تعالى أن ينفعنا بها. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الجمع والدين. عباد الله، إن حياة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ذاخرة بالقيم مليئة بالمواقف الفاعلة وبالأحداث المؤثرة الآسرة للعقول المربية للأجيال، وإن حياة وسيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم لا تمل ولا يسأمها المؤمنون أبدا، يجدون فيها راحتهم وسلواهم ومبادئهم ومنهجهم وطريقتهم، بل وحياتهم كلها يجدونها في سيرة وحركة ومواقف وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أحوج الأمة وهي تمر بمرحلة الاستضعاف العام والأزمات المتتالية والمواقف المحرجة، وهي تمر أمتنا الإسلامية اليوم بأحداث عظيمة ومواقف جليلة تستباح أراضيها وتستنزف ثرواتها وخيراتها وتستضعف بين الأمم، ما أحوجنا أن نفجر معاني السيرة النبوية هي التي فيها الصواب والهداية والرشد والطريق القويم، لأنها سيرة المعصوم عن الزلل المؤيد بالوحي. وكنت في خطب سابقة قد تحدثت عن بعض غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحدثت عن غزوة الأحزاب والخندق، وتحدثت عن معركة موتى، واليوم أحاول أن أتحدث عن غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أحدث عن أميز غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لها اعتباراتها ولها أثرها، ونحن قد نمر بذات الظروف والوقائع والأحداث من تجمع الكفار واجتماع كلمتهم واتحادهم على المسلمين في العالم. إن كثير من الدول كأمريكا وكأوروبا قاطبة تقول أنها تخاف على إسرائيل، إسرائيل الغاشمة الظالمة المجرمة يخافون عليها، بل إنهم لا يريدون الاعتراف بحماس لأن حماس تعادي إسرائيل على حد زعمهم وقولهم، وإن من الشرف لحماس أن تعادي إسرائيل. هذه الغزوة من أصعب الغزوات وأميز الغزوات، وأول ميزة لهذه الغزوة أنها آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في السنة التاسعة من الهجرة، ولم يغز بعدها غزوة. ثانيا، هذه الغزوة جاءت في ظروف حرجة، الحر الشديد والصيف والمجاعة في أوساط المسلمين وقلة المؤونة، وبدأ الزرع يخرج نبته، وبدأ الثمر يثمر ثمره، ومال الناس إلى أن يحصدوا زراعتهم. جاءت الغزوة مع بعد الشقة وشدة الزمان، والقرآن سطر هذه المعاني لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله إن لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. والسبب الثالث، أن هذه الغزوة نزل فيها آيات سورة التوبة، وكثير من آيات السورة تتحدث عن الغزوة، ولأن الغزوة اتضح من خلالها المنافقون في مجتمع المدينة، وظهروا على حقيقتهم، وتكشفت الأمور واتضحت الحقائق، وبالتالي هي تعتبر من أميز الغزوات. سماها القرآن لقد تاب الله على النبي والذين ولقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، سماها ساعة العسرة، وذلك لشدة ما كانت المدينة تعاني. ثم من ميز هذه الغزوة، هي الغزوة الوحيدة في تاريخ غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم الحافلة، التي لم يوري أو يخفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم مقصده. كان في كل الغزوات يشير إلى جهة ويذهب إلى غيرها من باب التكتيك الحربي. إن هذه الغزوة جمع الناس، وهذه الغزوة الوحيدة التي حصل فيها استنفار في المدينة، وأنزل الله في ذلك قرآن في سورة الفاضحة التوبة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إنها غزوة تبوك التي بين النبي صلى الله عليه وسلم مراده فيها، وحشد الناس فيها، واستنفر فيها استنفارا عاما وتعبئة عامة، لم يتخلف من الغزوة إلا معذور أو منافق معلوم النفاق، وبالتالي كانت الغزوة حاسمة. وسبب الغزوة أن هرقل ملك الروم قرر أن يقضي على محمد وأتباعه، وجمع الجموع من قبائل العرب المتنصرة كلخم وجذام وغسان وغيرها، فلما سمع به النبي عليه الصلاة والسلام أعد العدة وأراد أن يخرج له خارج المدينة، ولكن المجتمع في تلك الأيام كان يعيش خوفا وقلقا عجيبا، ما سمعوا بشيء إلا وقالوا: جاء هرقل، جاء هرقل. وهكذا عندها قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائد المحنف والسياسي الفذ والمربي العظيم والأستاذ الجليل الذي كان يعلم أصحابه بالمواقف، ولم تكن دعوته كلاما فقط، لم يكن مجرد زعيم روحي لمجموعة من الناس، له مريدين وأتباع في زوايا من الزوايا أو تكية من التكايا بعيدا عن الأحداث، لم يكن هكذا، لم يكن مجرد مصلح اجتماعي يمشي بين الناس ليصلح بين الرجل والمرأة أو بين المتخاصمين، إنما كان نبيا مؤيدا بالوحي من عند رب العالمين، علمنا أنه أول من يخرج للقتال، وأنه لا يهاب الموت، وأنه ينصر الدين بالفعل، وبالتالي قرر القرار وأخبر الناس وجهته. جمع 30,000، ولم يجتمع مثل هذا العدد أبدا في غزوة من الغزوات. 30,000 ساروا مسافة 600 ميل، ولو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه، ولكن بعدت عليهم الشقة. تحريك 30,000 مسافة أكثر من 700 كيلومتر، يعني قريب لكسلة أو أبعد من كسلة، من الخرطوم لكسلة تحول وتمشي على بعيد، وكانوا في شدة شديدة، حتى أن 18 رجل يتعقبون بعيرا واحدا، 18 نفر ده يركب وده ينزل، لحد ما الدور يجيك بعد 18 نفر تمشي مسافة بكلعين 18 نفر. قال عمر بن الخطاب: كان القيض شديدا والصيف حارا، لقد كان أحدنا إذا خرج إلى الخلاء لقضاء حاجته يخيل إليه أن عنقه سوف تقطع من شدة الحر. أكل الصحابة فيها أوراق الشجر حتى تشققت أشداقهم، ويخرجون فضلاتهم جافة كفضلات البعير. ولكن بعض الناس يعتذر: وجاء المعذرون من الأعراب من قبيلة غفار ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، وبالتالي ومنهم من يقول: ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. منهم من استأذن: وفرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وبالتالي تخلف من تخلف. ولكن الصحابة الأبطال الذين نصر الله بهم الدين وأعلى الله بهم الملة خرجوا ولم يتخلفوا عن رسول الله، وما كان لهم بأن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. كيف وقد خرج صلى الله عليه وسلم بنفسه؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم والمنافقون يثبطون الناس، جلسوا في بيت رجل من اليهود يسمى سويلم، ومعه رجل يسمى طعيمة بن أبيرق، جلسوا يقولون للناس: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. سطر القرآن حتى هذه الأقوال. وفي سورة التوبة والحديث عن غزوة الأحزاب تنبي بخطورة الذين يعيشون في مجتمعاتنا ويحملون ثقافة وعقيدة ودينا غير ديننا، الذين يفتون في عمود المجتمع المسلم، الذين لا يريدون للأمة أن تنتصر، الذين يريدون لنا التبعية الثقافية لغيرنا من الأمم، أن نكون أذيالا للغرب وأن نكون أذيالا لأمريكا وأعوانها. إن النفاق ما زال موجودا في عصرنا، ويظهر النفاق عند التعبئة العامة وعند الاستنفار، عندما يريد بعض الناس أن يتصدى للكفار، بعض الناس يقول: يخمس خلوهم يجوا عشان يريحون ذاته، والكفار مالوا. سبحان الله، بعض الناس يوالي أعداء الله لأجل أنه يبغض حكومة أو يكره نظاما من الأنظمة. إن هذا أشهد عليه وأشهد الله أنه ليس من دين الله عز وجل. لقد جلس سويلم وطعيمة ابن أبيرق يقولون: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وجعل على المدينة سباع بن عرفة أو محمد بن مسلم الأنصاري، ومعظم أهل السير يرجحون محمد بن مسلم، جعله أميرا على المدينة، وخلف على أهله علي بن أبي طالب من دون على أهله. وهنا أرجف المرجفون وقال المنافقون في المدينة، قالوا: إنما خلف عليا استثقالا له. فحمل علي السلاح وأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق، وقال: أتخلفني مع الصبيان والنساء؟ قال له: كذبوا، والله ما خلفتك إلا على من تركت، أخلفني في أهلي وأهلك. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فرضي علي رضي الله عنه ورجع إلى المدينة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد تبوك حيث يتجمع فيها الكفار، وإن الروم بقيت كأعظم قوة عسكرية في تلك العصور، والروم واجهوا المسلمين في غزوة موتة قبل 3 أعوام أو قبل 2 3000 مقاتل بقيادة زيد وجعفر وابن رواحة وخالد بن الوليد، واجهوا 200,000 رومي. لن يستطع هذا العدد أن يقضي على جيش المسلمين كله فضلا على أن يهزمهم. وبالتالي لما سمع أنه جاء في 30,000 وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمر أحدا أو يرسل أحدا من أصحابه، إنما خرج بنفسه. ولكن الخروج كان عجيب، لأنه احتاج أن يدفع الناس وأن يجهز الناس الجيش، والظروف صعبة. تخيل بلد ما فيها سيول أصلا، والزراعة يا دوب بتطلع، والناس تعبانين تعب شديد. تخيل يا أخي، القرآن قال في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، القرآن يقول أن معركة كانت في العسرة، وسمي جيش تبوك بجيش العسرة. جاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان 4,000 درهم، وجاء عبد الرحمن بن عوف ب200 وقية من فضة، وجاء عمر بن الخطاب بنصف ماله. أما عثمان بن عفان فهو يسمى مجهز جيش العسرة، جهز الجيش، دفع 1,000 من الركائب، 490 ناقة و60 فرس، وقال: يا رسول الله، لا يشاركني فيهن رجل، لا في لجام فرس ولا في عقال بعير. ما خلى زول يجيب حبل معه، جاب 1,000 ناقة، 940 ناقة، ومعه 60 فرس، وأوقفها للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا غير الدراهم والدنانير، حتى قال عليه الصلاة والسلام: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض، ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن منك إلى يوم القيامة. وجهز عثمان جيش العسرة، وجاء بعض الناس يريد أن يخرج، وكان الخروج ليس بتطوع من الدولة، لأن الدولة لا تملك شيء، إنما يأتي الإنسان بما سوف يخرج به من زاد. إن كنت لا تملك فلا تخرج. وهؤلاء 7 من الصحابة على رأسهم العرباض ابن سارية الفزاري، وسلمة بن صخر، وسالم بن عويمر، وأبو ليلى المازني، وعبد الله بن مغفل المازني، وعلبة بن زيد الأوسي. هؤلاء ليس على الضعفاء ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. والآيات في سورة التوبة التي تكلمت عن الغزوة حتى إنها لتصف دقائق المشاعر والانفعالات. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، هذا تصوير بمشاعر وانفعالات لكنها صادقة، وبالتالي استحقت هذه المشاعر أن تسطر في أعظم كتاب وفي أجل رسالة. وتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وعلبة بن زيد منهم، من البكائين الذين بكوا وأرادوا أن يخرجوا فمنعوا، فجاء علبة بن زيد وبالليل سأل الله وقال: اللهم إن القوم تصدقوا بصدقاتهم، اللهم إن القوم قد خرجوا، اللهم إني لا أملك إلا عرضي، اللهم إني قد تصدقت لك بعرضي. وفي صبيحة اليوم في صلاة الفجر ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارج قال أين المتصدق البارحة؟ فسكت الجميع. قال أين المتصدق البارحة؟ فسكت الجميع. فالتفت إلى علبة قال يا علبة أين المتصدق البارحة؟ علبة لم يتصدق، لكن لما واجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام أقر بأنه تصدق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علبة لقد كتبت صدقتك في الزكاة المتقبلة وإن الله باها بها الملائكة. قبل الله صدقته، تصدق بعرضه، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا شاقا، والمنافقون في أثناء الطريق يتكلمون، بعضهم خرج وبعضهم مكث، والقرآن يتحدث عن أقوالهم ويسطرها ويرد عليها. تأمل ماذا قالوا: أتظنون أنكم ستلاقون العرب؟ إن هؤلاء الروم الأشرس قتالا. سبحان الله، يخوف الناس، يخوف المؤمنين ويثبطوهم ويقولون: أتظنونهم غدا لتجدنهم مقرنين في الحبال. والله يربطون لك البيض، قال يلاقوا الروم والله يربطون لك البيض. وقالوا هؤلاء أشبع بطونا وأجبن عند اللقاء. وبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوا يعتذرون. وفي ذلك يقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، لأن المسافة طويلة. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم. الآيات من سورة التوبة. والمنافقون في الطريق، ومعهم رجل من المنافقين يسمى بزيد ابن اللصيط. زيد ابن اللصيط، زيد هذا في الغزوة ضلت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام وفرت. قال محمد يزعم أن الخبر يأتيه من السماء ولا يعرف أين ناقته. وبلغ الخبر رسول الله بجبريل، فقال لهم، قال لعمارة بن حزم: إن زيد بن اللصيط يا عمارة في رحلك يزعم أني لا أعرف أين ناقتي، إن ناقتي في وادي كذا قد أخذ شجر بزمامها وأوقفها. فذهبوا ووجدوا الناقة كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم في طريق تبوك بديار ثمود والحجر، الديار التي أهلك الله فيها قوم صالح، والبئر كما هي، وبئر معطلة وقصر مشيد. وقد أخذوا من البئر فأمرهم ألا يتوضأوا بمائها وألا يشربوا منها، وما عجنوه من عجين أن يطعموه الإبل، وألا يطعموا منها شيئا، وألا يدخلوا ديار ثمود إلا باكين، فإن لم يكونوا باكين فمتباكين، إني أخاف أن يصيبكم ما أصابهم. وبعد أن مر بديار ثمود نزل النبي عليه الصلاة والسلام بوادي يسمى بوادي المشقق في الطريق إلى تبوك. وفي الوادي كانت هنالك عين، أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحر شديد وما في موية، قال عمر بن الخطاب: إن أحدنا لا ينحر ناقته ويعصر فرسها. الفرس الكرش، يعصر الكرش ويشرب ماءها ويضع الفرس على بطنه يبرد العطش. يأخذ عطش شديد، خلاص عطش شديد وما في أي موية، دي صحراء. مرنا سلم على وادي مشقق ووجد فيها عينا بياضة تخرج ماء، فقال: ستجدون عينا فلا يمسنها أحد. فسبق رجلان إليها ومساها قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء وجدهما قد مساها غضب غضبا شديدا، وجعل يجمع الماء قليلا قليلا، ثم غسل به وجهه وضعه في فمه ومجه في العين، فسقت الجيش كله. وكان هذا من أعلام نبوته ومعجزاته وتأييد الله له صلى الله عليه وسلم. وقال في تلك اللحظة: إنه ستهب ريح شديدة، فأعقلوا بعيركم ولا يخرجن أحد بالليل إلا ومعه أخاه. فخرج رجل لوحده يريد الخلاء فحملته الريح وألقته في جبال طي، وأما الآخر خنق خنقا ودخله جن حتى دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فبري، ونزل صلى الله عليه وسلم تبوك. وطيلة المشوار 20 يوم، وفي تبوك قصر صلى الله عليه وسلم الصلاة وجمع. وفي هذا يقول العلامة ابن القيم: وفي هذا دليل على أن السفر لو وصل الإنسان إلى المكان الذي يقصده في السفر ولم يرجع إلى أهله بعد، مهما مكس من المدة يجوز له بل من السنة أن يقصر الصلاة. فقد قصر عليه الصلاة والسلام الصلاة 20 يوما، ليست مجرد قصر كما في حديث معاذ في البخاري والترمذي أنه كان يقصر ويجمع الصلاة. وفي مرة من المرات في صلاة الفجر خرج عليه الصلاة والسلام إلى قضاء حاجته فتأخر، فأقام الصحابة الصلاة وصلى بهم عبد الرحمن بن عوف، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن مسبوقا في صلاة الفجر بركعة. بالرغم من أن الصحابة يقولون أن قراءة عبد الرحمن بن عوف قراءة أبح، يعني صوته ما كان سمح، ما كان صوته جميل، بيقرأ قراية عادية، قال لي بس ما بيزين صوته ولا بيرتب، بس بيقرأ عادي. لكن هذه فضيلة لعبد الرحمن بن عوف. رسول الله جل قال فاتوا بركعة، حضر معه الركعة الثانية وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف وسلم عبد الرحمن، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في تبوك يتم الصلاة. لما سمع هرقل وكان في حمص بهذه القوة الضاربة التي خرجت وهذا العزم الأكيد لنصرة الدين، تقاعس وأبى أن يخرج. فجاء رجل يسمى بحينة بن روبة صاحب أيلة، منطقة في تلك البقاع في الشام، جاء ودفع الجزية وخضع للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم فوائد الغزوة أن الأعراب في الجزيرة العربية علموا أن قوة الروم قد انتهت، فقد كانوا تحت الروم، وعلموا أن قوة جديدة إيمانية عظيمة قد خرجت وأنها سوف تسيطر على الموقف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في 30,000 خطب فيهم خطبة عظيمة في تبوك، حذرهم من أكل مال اليتيم، وبين لهم أن السعيد من اتعظ بغيره، وأن الشقي من شقي في بطن أمه، ودعاهم إلى الله وخوفهم وذكرهم ونهاهم عن السكر والخمر وأخبرهم بشرورها، وهكذا نصحهم عليه الصلاة والسلام. وأرسل في 240 فارس خالد بن الوليد إلى ملك دومة الجندل يسمى أكيدر بن عبد الملك الكندي، أرسله إليه وقال له: ستجده وقت السحر يصيد البقرة، بصافي بقرة. وكان فعلا في ليلة مقبرة جالس في قصره وهو وزوجته، فجاء بقر وجعل البقر يحك قرنه بباب القصر تصديقا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج أكيدر وشد سرجه، قال: ده صيد بقر وحشي أنا أصطاده. فخرج في طلب البقر فلقيه خالد بن الوليد فأسره، وكانت عليه قباء جميلة، حاجة جميلة كده لبس، وكانت كلها ذهب أو معظمها من الذهب. لما وضعت أمام النبي عليه الصلاة والسلام جعل بعض الصحابة يمسحونها بأيديهم ويحجبون منها، ما شافوا حاجة زي دي قبل كده. قال: أتعجبون منها؟ والحديث في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها. مناديل البلقشقش بها مناديل سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ قد مات بعد غزوة واستشهد بعد غزوة الأحزاب، وقد تحدثنا عن ذلك. وجيء بأكيد فعرض عليه الإسلام فأبى، ولكنه صالح على الجزية وخضع ودفع الجزية النبي صلى الله عليه وسلم على أن تكون جزية سنوية، وخضعوا وصارت هذه البقاع جزء من الدولة الإسلامية. وبالتالي يقال أن الدولة قد اتسعت بغزوة تبوك، وجاء أهل أذرح أيضا ودفعوا الجزية وخضعوا للنبي عليه الصلاة والسلام، وعلم الأعراب أن هنالك قوة ضاربة، وقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا إلى المدينة. بعد هذا المشوار الهام في حياة المسلمين قاطبة والذي كان حاسما، رجع النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الطريق حصلت أشياء، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على عقبة، يعني محل عالية، وعن يمين العقبة وشمالها أودية والجيش كثير 30,000، فأمرهم أن يسيروا في الأودية، وأراد هو أن يسلك العقبة، وصعد العقبة والوقت ليل، وحذيفة بن اليمان آخذ بزمام الناقة، وعمار يسوقها، عمار بن ياسر رضي الله عنه يسوقها، يقول أمشي أمشي حرك فيها. اجتمع 12 من المنافقين في الجيش وقالوا اليوم نقضي على محمد، وأرادوا تلثموا وجاءوا، قالوا إذا صار في العقبة طرحناه من العقبة، فوقع ومات. ولما شبت الناقة إلى العقبة ومعه عمار وحذيفة، جاء هؤلاء وأرادوا أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا ملثمين لن يعرفهم أحد، فأحس الناس بخطاه، فأمر النبي ثم حيجي زحموا بالناقة بتاعتهم وبيرواحلوا يرموه على حد زعمهم مجرمين، فتصدى لهم حذيفة بشيء كان في يده حديدة وجعل يضرب رواحلهم، فانتهرهم رسول الله نهرة ففروا. فقال يا حذيفة أعرفت من هؤلاء؟ قال لا. قال أعرفت ماذا يريدون؟ قال لا. قال إنهم يريدون قتلي، وقد سطر القرآن هذه الواقعة في غزوة تبوك في قوله تعالى وهموا بما لم ينالوا، وهموا بما لم ينالوا. والمنافقون في غزوة تبوك كانوا دائما لا يرضون بشيء، إذا دفع بعض الصحابة المال يقولون رياء، وإذا دفع بعضهم القليل يقولون ما هذا. الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات من المؤمنين والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. والله الغزوة دي فضحت وزهرت الأمور بجلاء، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بأسماء 12 وقال له اكتم، وبالتالي كان لا يعرف هؤلاء 12 اخواننا. زي يقول لك المنافقين ما كانوا معروفين، في منافقين كثير معروفين، بدليل ان الصحابة يقول لك كعب بن مالك رضي الله عنه تخلف في عن غزوة تبوك، وعلى الثلاثة الذين خلفوا وقال تلفت في المدينة فما وجدت إلا صاحب عذر أو منافق. بالتالي ما كل المنافقين كانوا معروفين، في منافقين اللي تخلفوا دي ما تعرفوا، لكن المشكلة الخارج ديل ما ممكن يكونوا منافقين، في الخارج ديل في 12 منافق. الرسول صلى الله عليه وسلم كلم بأسمائهم حذيفة، ولذلك كان يسمى صاحب سره عليه الصلاة والسلام في 12 وهموا بما لم ينالوا، لم يستطيعوا أن يحققوا ما هموا به، والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. لكن من المواقف الإيمانية في الغزوة موقف أبو خثيمة رضي الله عنه. أبو خثيمة الرسول صلى الله عليه وسلم قال أي زول يطلع استنفروا، أبو خثيمة قال الموضوع ده ما خدت له أهمية، وجاء فوجد وكانت لهم امرأتان، كل امرأة لها عريش عنده جنينة، كل مرة عمل له عريش في الجنينة، قد رشت العريش وبردت الماء وهيأت الطعام، فجاء وقف على العريش قال رسول الله في الضح والحر والريح وأبو خثيمة في الماء البارد والظل والعريش ما هذا بالنصف، ما ينصف، والله لا أدخل عريشا حتى ألحق به عليه الصلاة والسلام، لأنه بتخلف الغزوة دي بتخلف تعاقب إلا الذين جاءوا يقدمون أعذارا بالكذب. وفي ذلك يقول الله عز وجل يحلفون لكم إذا رجعتم إليهم يعتذرون إليكم. جاءوا يعتذرون. الثلاثة الذين خلفوا هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك لم يقدموا أعذار، ولكن الله تاب عليهم بعد 50 يوم. وصف القرآن حالتهم النفسية وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. الأرض ما ضاقت يا أهل الأرض ذاتها، لكن لأنه عاشوا حصار. يا أخي الرجل عنده مرته، الرسول قال أي زول يقاطعون مرته قاطعته، مرته قاعدة معه في بطن البيت طاعة لرسول الله قاطعته. يا أخي الناس يضايقوا دي. يا أخي كعبي قال بجيت ما قادر أغني في الوطن، طلع فوق السقف فوق في البيت، قاعد في البيت فوق السقف فوق. في ناس تخلفوا. أبو خثيمة قال زوجاني، كل واحدة جهزت له أكل خطوه وركب الفرس ولحق بني أولق أو ركب دابته ناقة كانت أو فرسة ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه الصباح الصحابة قد جاء من بعيد، وكان رسول الله يقول كن أبا خثيمة كن أبا خثيمة، حتى كان أبو خثيمة ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. حكى له وقال له والله نفسي ما هانت علي. وبالتالي رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزوة، وفي طريقه لما وصل المدينة قال هذه طابة المدينة. لا سلام، المدينة مأوى الإيمان وقبة الإسلام ومهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أحد جبل يحبنا ونحبه. قال هذه المقولة وهو عائد من تبوك من جيش العسرة، ولكن نزلت آيات فيها قصة عجيبة أيضا مخلدة في سورة التوبة. اجتمع بعض المنافقين، منهم رجل يسمى بحزج الضبعي أو الضبيعي ووديعة بن ثابت، دين منافقين موجودين، ورجل يسمى خزام، دين اجتمعوا في مكان ومعهم غيرهم كثر، وحتى اسمه أبو حبيب بن الأزعر، أسماء ذات غريبة، واحد اسمه نبتل بن الحارث. دين المنافقين عملوا حاجة غريبة جدا، بنوا مسجد، وكان هذا المسجد الغرض منه كشف المدينة ونقل الأخبار إلى هرقل. ورسول الله خارج إلى تبوك أرادوا أن يعطوا لمسجدهم توثيقا، فقالوا يا رسول الله هل أتيت وصليت لنا في مسجدنا؟ فقال لهم إني الآن على شغل وخارج لغزوة، فإذا رجعت صليت لكم. فلما دخل المدينة وهو على أعتاب المدينة نزلت الآيات والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا، أي محل بتاع رصد للمعلومات، وإرصادا لمن؟ لمن حارب الله ورسوله. ولا يحلفن بالله إن أردنا إلا الحسنى والله يعلم إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى خباء من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على التقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم إلى أن قال لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عدي العجلاني ومالك ابن الدخشم من بني سلمة الأنصاري، فأمرهما بأن يحرق المسجد وأن يهدماه قبل أن يدخل مسلم المدينة. من المدرب ذاك الآية نزلت طوال رسلوا فوصلوا إلى بني سلمة وكان المسجد في حي مالك فأمر أهله ومن معه وحمل النار ودخل المسجد وفيه هؤلاء فحرقه وهدمه فوق رؤوسهم ففروا وخرجوا من المسجد ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعاد بعد هذه الغزوة الحاسمة المميزة وما أحوجنا أن نستفيد من دروسها وأن نعرف عبرها وأن نقف على حقائقها وأن نحب من خلالها رسول الله أن نحب من خلالها رسولنا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يرد الجميع إليه ردا جميلا وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن فوائد هذه الغزوة وإن خلاصاتها في الآتي: أولا، الدين لا ينتصر بالأمنيات ولا بالأحلام، الدين يحتاج إلى مواقف، وتبدأ المواقف بمواقف أهل المال ورجال الأعمال الذين ينصرون الدين بأموالهم ولا يهدمون المجتمعات بأموالهم وتجارتهم. وينتصر الدين بأن يكون لكل مسلم في المجتمع سبيل لنصرة الدين، فإن لم يملك فليختزن مشاعر حية وأحاسيس قوية صادقة ينصر بها الدين. ثانيا، الحزم مطلوب في مواجهة أعداء الملة، الحزم مطلوب في مواجهة أعداء الملة، والدفاع خير وسيلة للهجوم، الهجوم خير وسيلة للدفاع. بعض الناس يريد أن يقطع في مكانه، يجونا ما يجونا، أمريكا تجي ما تجي، الأمم المتحدة تجي ما تجي، إلى متى؟ إلى متى نظل أرضا مستباحة وكلأ هينا لكل من هب ودب من كفار الأمم وشذاذ الآفاق؟ إلى متى تظل وزارات الأمة وزارات دفاع وإسرائيل وزارة حرب؟ الوزارة المعنية بالجيش في إسرائيل ما اسمها وزارة دفاع، اسمها وزارة حرب. جميع الوزارات في العالم الإسلامي دفاع. وزارة الدفاع في السودان، في مصر، في السعودية، في الأردن، في وين، في تونس، في وين، في أي محل هناك وزارة دفاع. وإسرائيل لا تدافع، إسرائيل تبادر وتحارب. إلى متى يتعلم الناس الاستراتيجية الحربية من النبوة؟ خرج النبي عليه الصلاة والسلام بحزم منقطع النظير. يا أخي ما قال الناس ما بيطلعوا حسا كده، خلي الصيف ده ينتهي، الصيف قرب ينتهي، خلي الناس يزرعوا ويشبعوا ويقووا بعد ذلك نمروا. ما في كلام زي ده، الحزم. ومن فوائد الغزوة وضوح وقوة شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حزمه، حلكته، قوته، إدارته، مبادرته، فاعليته، فهمه، إدراكه لنفسيات الناس، قيادته، تقسيمه، وصاياه، نصيحته، صلاته بالناس، شيء عجيب. وفي الغزوة مناقب لعثمان ومناقب لعمر ومناقب لعلي ومناقب لأبي بكر ومناقب لطلحة وعبد الرحمن بن عوف وحذيفة وصائر صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، له مناقب، كل واحد كان عنده موقف من المواقف. وفي الآية وفي الغزوة أن المنافقين أخطر من يواجه الأمة من الداخل، الذين يثبطون ويطعنون ويروجون للمخدرات، المخدرات الثقافية قبل المخدرات التي تنهك الأجساد والأبدان، الذين يروجون للمخدرات الثقافية والتبعية الثقافية والحضارية لغيرنا، الذين يجلسون معنا ويكتبون في صحافة الخرطوم، يثبطون ويتكلمون ويدافعون عن المرأة زورا، يريدونها أن تخرج عافية، يقولون لا شيء في ذلك. والله كنت أقرأ صحفية تكتب كلام، أقسم بالله أستحي أن أقول هذا الكلام، أستحي أن أقول هذا الكلام. هي تقول أن المرأة إذا لم تخوي، وهي لا تضع شيء على شعرها، وعليها أن لا تخفي هذه المسائل، تفك شعرها وتلبس اللبس الدائره وما في راجل يتكلم معها، لو ما فعلت ذلك تكون متخلفة. يا أخي والله كلام شر، كلام شر موجودين داخل المجتمع. جيش العسرة وغزوة تبوك وضحت وأبانت سبيل المجرمين والمنافقين بلا، شوف الأحداث دي والوقاية، الذين يلمزون المتطوعين المعتذرين المعذرون من الأعراب، الذين يأتون بالمبررات الواهية، ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، قالوا عشان نقاس الروم عشان ما يمشي، قال له أنت عارف ده الجد بن قيس، قال له يا رسول الله تعلم أن بني الأصفر عندهم نساء جميلات، بل الروم دي صفراوات وسبحات، وأنا ما بقدر أصبر، أنا ضعيف جدا جدا عمام النساء، عشان كده خليني أنا ما أمشي معك. بالله ده عذر، بالله ده عذر بتاع ناس. إلى يومنا هذا النفاق موجود، هذه خطورة المسألة. وبالتالي من الفوائد المهمة هذه المسألة، ثم من الفوائد أرأيت كيف إذا اجتمعت الكلمة ووقف المجتمع كله صفا واحدا وخرجوا كبارا وصغارا انفروا خفافا وثقالا، كيف أنه يؤثر في رد أعداء الأمة ويخيفهم. وبالتالي ما أما آن للمجتمع المسلم في السودان أن يتوحد على برنامج من الحد الأدنى يواجهون به الكفار ويصلحون به البلاد ويحدثون فيها التنمية مع محافظة كل حزب وكيان وجماعة على خصوصياته الفكرية وعلى خصوصياته الدعوية. أما آن للمجتمع أن يجتمع كل يوم أزمة وكل يوم مشكلة وكل يوم تتفاقم مشكلات المسلمين في السودان، وأهل السودان لا يعجبهم شيء مثل التشرذم والتفرق؟ أما استفاد الناس من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه بعض الفوائد من هذه السيرة ومن هذه الغزوة. ولا أدعي أني سوف أقف على هذه الغزوة فقط، سوف أحاول في كل فترة متباعدة أن أتحدث عن غزوة من غزوات المعلم، عن غزوة من غزوات الأستاذ الجليل والمربي العظيم، علا نستفيد، لأن حقيقة نجد فيها غذاء روحيا ودعما معنويا وفكريا لأمتنا. نعلم أن للحق، أن دولة الحق أخيرة، وأن سيطرته قادمة، وأن الله ناصر دينه. أسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر الكفرة والطغاة والمجرمين يا رب العالمين. اللهم من أراد بأمتنا وإسلامنا وديارنا وأمننا وسلامنا واستقرارنا سوءا، اللهم اجعل تدبيره تدميره. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود الطغاة والمجرمين وأتباعهم وأعوانهم ومن شايعهم ومن كان على نهجهم وفكرهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بنسائنا سوءا وبشبابنا فسادا وفتياتنا انحرافا، اللهم فاجعل تدبيره تدميره. اللهم اكفنا إياهم بما شئت، اللهم اكفنا إياهم بما شئت، اللهم اكفنا إياهم بما شئت. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأقم الصلاة.
نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت، الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، أنصار-السنة.net.